إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن تقسيم الإمام أبي يعلى الخليلي للحديث، وذكر 8 أنواع، وذكرنا ما يتعلق بذلك من تداخل هذه الأنواع بعضها في بعض، ثم أخذنا نعرج على النوع الأول وهو الصحيح المتفق عليه. طبعا كلمة متفق عليه تطلق ويراد بها اتفاق العلماء، أي أن العلماء اتفقوا على صحة هذا الحديث، واضح؟ هذا معنى من معاني متفق عليه. من معاني الأخرى اتفاق رواة الحديث، يعني في الحديث من غير اختلاف بينهم فيه، يعني أن الرواة اتفقوا على أن هذا الحديث مروي بالإسناد الفلاني والمتن الفلاني، ولم يقع خلاف بين الرواة، فبعضهم مثلا يرويه مرفوعا وبعضهم يوقفه، أو بعضهم موصولا وبعضهم يرسله. فإذا اتفق الرواة على رواية الحديث على وجه واحد، هذا أيضا يسمى متفق إيه؟ عليه. ومتفق عليه أي يطلق بمعنى اتفاق البخاري ومسلم على الحديث، فكل حديث خرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أيضا متفقا عليه. طبعا لماذا يسمى متفقا عليه؟ لأن أصلا الأمة اتفقت على صحة الكتابين، فإذا ما دام أن البخاري ومسلما قد خرجاه فقد اشتمل ذلك على ايه؟ اتفاق الأمة. فقولهم متفق عليه يقصد به اتفاق البخاري ومسلم، لكنه يتضمن اتفاق الأمة، لأن الأمة أجمعت على صحة الكتابين. مفهوم هذا الكلام؟ ثم أخذ يضرب لذلك مثالا فقال: فمثل ما يرويه أحد الأئمة. وذكرنا بالأمس أن الإمام دقيق جدا في استعمال كلمة الأئمة، ولم يقل أحد الثقات مثلا، لأن الثقات منهم الأئمة ومنهم غير الأئمة، منهم الحفاظ ومنهم غير الحفاظ. فهنا يتكلم عن الثقات الحفاظ، الثقات الأئمة زي مالك، زي شعبة، زي الزهري، زي سفيان الثوري، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار، هم دول الذين تدور عليهم الأحاديث ويحتمل منهم التفرد بمثل هذه الأحاديث. وهو نفسه قال لك هو كمالك. مالك، وما أدراك ما مالك؟ مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، إمام الدنيا، إمام دار الهجرة، ده إمام من الحفاظ الكبار، ممن تدور عليهم الإيه؟ الأسانيد، ويعتنى بجمع أحاديثهم. وابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. بخصوص ابن أبي ذئب ده، في قصة حكاها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. مرة واحد من الكذابين قاعد يروي في مجلس كده، فيقول: حدثنا ذئب ابن أبي ذئب، ذئب ابن أبي ذئب، حدثنا ذئب ابن أبي ذئب. فواحد قال له: إنما اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. فقال له: يا أخي، إذا كان أبوه ذئب فهو ذئب، وهل تلد الذئاب إلا الذئاب؟ والماجشون وابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وغيره، هؤلاء من الثقات الحفاظ. ماشي؟ عن نافع، خلي بالك هنا، هو جاب أي مثال؟ يعني ما يرويه هؤلاء عن أي حد؟ لا، إنما ذكر ما يرويه هؤلاء عن من عرفوا بحفظ حديثهم والعناية به. يعني مثلا احنا عندنا فاكرين سلسلة الذهب اللي بيروي ايه؟ مالك عن نافع عن ايه؟ ابن عمر، وهذا من أصح الايه؟ الأسانيد. إذن لماذا صار من أصح الأسانيد؟ لكون مالك ثقة ونافع ثقة؟ لا، وإنما لأن مالك من الثقات الحفاظ، وكذلك نافع، ثم الاختصاص مالك بنافع، يعني إيه؟ مسألة تخصص يعني، فهم؟ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي، أو عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي. طبعا لأن هذا يكون من باب رواية صحابي عن صحاب، وده اللي احنا بنسميه رواية الايه؟ الاقران. جالي سؤال في الاسئلة اللي فاتت، قلت يا جماعة ده حيجي وهو جه. رواية الأقران يعني أنت في الإسناد صحابي يروي عن صحابي، ده إيه من رواية إيه الأقران، لأن جميع كلهم إيه صحابة يروي بعضهم عن بعض موجود. وقد تجد في الإسناد تابعي يروي عن تابعي بل أكثر من تابعي، زي حديث الأعمال بالنيات بيرويه يحيى بن سعيد الأنصاري وده تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي وده تابعي، عن عنقرة بن وقاص الليثي وده تابعي، عن عمر بن الخطاب. يبقى ثلاثة تابعين يروي بعضهم إيه عن بعض، فهم الكلام دوت. أو ما يرويه الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وده إمام الدنيا يعني دوت بيسمى راوية الإسلام، يعني من أكثر الناس رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الزمان. قال لما تجد صفحة من صفحات كتب الحديث إلا وفيها اسم الزهري ده، ولذلك الشيعة ما يحبوش لأنه هو زي أبو هريرة اللي هم حفظوا السنة وجمعوا الإيه السنة، فاهم الكلام دوت. الإمام الزهري كما يقول العلماء أنه أول من جمع السنة بأمر من عمر بن العزيز رضي الله عنه. عمر بن العزيز لما أراد على رأس المئة الثانية من الهجرة أن يجمع السنة وأن يدونها ذهب إلى مين؟ إلى الزهري، لأنه كان أحفظ أهل زمان، وطلب منه أن يجمع ما عنده من سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب اللي هو الزهري آمرا له عمر. عمر ده مين؟ ابن عبد العزيز. أو ما يرويه الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه اللي هو إيه؟ عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يرويه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر عن عمر، لأن كما قلنا هذا من باب رواية الصحابي عن صحابه. زي حديث أول حديث صحيح مسلم اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث بيرويه ابن عمر عن عمر. بعض الرواة غلط رواه عن ابن عمر عن النبي، العلماء قالوا غلط، الصواب أن ابن عمر أخذه عن أبيه عمر. فمن لم يكن له معرفة بالحديث كلما يجده بهذا الإسناد حكم بصحته. لك الله ما شاء الله، إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي هم بسطاء العلم أول ما يشوف كده الأسماء الجميلة دية الرنانة يقول لك صحيح، يقول لك لا لازم تنظر في من دون هؤلاء الأئمة في الإسناد لعل الخطأ من إيه من تحت، فهم؟ فمن لم يكن له معرفة بالحديث كلما يجدوه بهذا الإسناد حكم بصحته، وإنما يكون كذلك إذا كانت الرواة إلى أن يبلغ إلى الزهري ومالك ثقة عدولة. يبقى لازم السند إلى الزهري صحيح والسند إلى مالك إيه أيضا إيه صحيح، وإلا فقد يروي بعض الكذابين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يبقى ده حديث صحيح؟ لا. ليه؟ لأن من رواه عن الزهري ليس ممن يعتمد عليه، أو من رواه عن مالك ليس ممن يعتمد عليه، يبقى الآفة ليست من مالك ولا من الزهري، إنما الآفة تكون ممن روى الحديث عن مالك أو عن الزهري، ودي مهمة جدا. مرة كان في الشيخ نجيب المطوعي رحمه الله كان في مجلس علم، فواحد سأله سؤال عن حديث، فقال له الشيخ هذا حديث ضعيف رحمك الله. فجي السائل قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف، ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ فرجل قال له يا اخي الرسول ما قالهوش اصلا، ده الراوي اللي هو غلط اخطأ. فدي مهمة جدا انك تميز بين كون الإسناد فيه بعض الثقات وبين أن يكون فيه بعض الضعفاء، فلا تغتر بالثقات المذكورين في الإسناد، فلا ربما روى الحديث عن هؤلاء الثقات بعض الضعفاء. فأما إذا كان فيهم ضعيف أو ركب عليه أو ركب عليهم ضعيف فذاك الأئمة يرونه ويذكرون علته، يذكرون إيه؟ يرونه في الكتب حتى يبينوا أنه حديث ضعيف من باب الإيه؟ البيان. مش كل ما يروي إمام حديث تقول لك رواه، وقد يروي ليبين ضعفه لا ليعتمد عليه. قال لك بقى فقياس ذلك من الصحيح المتفق عليه، هيجيب أمثلة من جميع الأنواع. يبقى أول مثال هيجيبه إيه؟ حديث تحقق فيه شرط الصحة المتفق عليه بين إيه؟ أهل العلم. حديث حدثناه أحمد بن محمد بن عمر الزاهد بن نيسابور، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني بها أي إيه؟ ببغلان. حدثنا مالك بن أنس أهو في سنده مروي بيصل به إلى إيه؟ الإمام مالك بن أنس عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. دوت رواية مالك عن نافع بن عمر، صح الكلام؟ والإسناد إلى مالك صحيح. قال إيه؟ وهذا متفق عليه بتعديل الرواة إلى آخره من أوله، من أول الإسناد إلى، ولهذا اشترطت في الحديث الصحيح أن يكون إيه؟ كل رواته كلهم عدول ضابطين، هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، صح الكلام؟ أخرجه البخاري عن التنيسي عن مالك واتفق عليه ثقات أصحاب مالك الشافعي وأقرانه، يعني كبار أصحاب مالك رواه الحديث نفسه عن مالك كما رواه قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذن لم يتفرد به قتيبة مع أنه ثقة ولا تفرد لقبل ذلك منه، ومع ذلك لم ينفرد به عن مالك بل رواه جماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا حينئذ حديث صحيح تحققت فيه شرائط الإيه؟ الصحة. وقياس الموضوع على هذا الإسناد، هجيب بقى مثال نفس السند بس موضوع، شفت الشغل؟ حديث حدثناه محمد بن عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك أو الحاكم النيسابوري، حدثنا أحمد بن علي المقرئ، حدثنا أزهر بن زفر المصري، حدثنا عبد المنعم بن بشير عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن إيه؟ ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. طبعا الحديث له روايات أخرى مالناش دعوة بيها، هنتكلم على الرواية اللي إيه؟ اللي قدامنا. فقال إيه؟ هذا وضعه عبد المنعم اللي هو عبد المنعم البشير وهو وضاع على الأئمة كذاب. يبقى الكذاب بيعمل إيه؟ بيجيب سند معروف ويلحق عليه متن مش معروف. عشان كده قلت لكم ايه؟ دايما في اساليب معروفه، الكذاب ما بيألفش اسناد من عنده، بياتي باسناد معروف لكن يلفق له ايه؟ متن معروف مش معروف، فانت تتوهم ان هذا المتن يروى بهذا الاسناد النظيف، بينما هذا الاسناد يروى به متون اخرى وهذا المتن ليس هذا الاسناد من اسانيده. فاهم؟ ثم قال سمعت الحاكم يقول سمعت محمد ابن علي يحكي عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال قلت لأبي يا أبتي رأيت عبد المنعم ابن بشير في السوق أو رأيت عبد المنعم ابن بشير في السوق؟ فقال يا بني وذاك الكذاب يعيش لسه عايش. قال وهذا الخبر اللي هو المتن ما بهذا الإسناد لا أصل له عن مالك ولا عن نافع. واحد يقول لك الله ازاي لا أصل له ومروي بسنده، ما السند اللي قدامنا ده كان بيقول ايه؟ لا أصل له اي لا أصل له صحيح، لان كلمة أصل تطلق ويراد بها إسناد وتطلق بها ويراد بها إسناد صحيح معايا، اسناد محفوظ وليس اسنادا ملفقا مختلقا مركبا على هذا المتن معايا. ولذلك العلماء يقول هذا حديث لا اصل له، مع ان الحديث مروي قدامه بسند، يقصد ايه؟ لا اصل له اي لا سند له صحيح، وإن روي ببعض الأسانيد الملفقة أو الضعيفة أو المختلقة. فهذا نفي ليس نفيا لجنس الإسناد، وإنما هو نفي لإسناد يحتج به ويعتمد عليه. مفهوم هذا الكلام؟ فلما تلاقي إمام الأئمة يقول هذا حديث لا أصل له، ما تجيش ترد عليه بقى، قل إزاي إمام لا أصل له والسند أهو؟ يقول آه، هو عارف إن في سند، بس عارف إن هذا السند لا يعتمد عليه، فوجوده كعدم، كما لو أنه مش موجود أصلا، فلهذا يقول لا أصل له. وكلمة لا أصل له من الصيغ التي يستعملها العلماء لتضعيف الحديث جدا، كقولهم هذا حديث باطل أو موضوع أو منكر. لكن أحيانا يتوجه الكلام إلى المد، وأحيانا يتوجه إلى الإيه؟ السند، فقد يكون السند صحيحا ولكنه يروى بسند غير صحيح، فيقول لا أصل له بهذا الإسناد، زي حديث أعمال بنيت وحيجي. إحنا قلنا إسناده إيه؟ يحيى الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده سنده. بعضهم اللي هو ابن أبي رواد، وده حيجي قريبا جدا، رواه بسند آخر، رواه عن مالك عن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء هذا لا أصل له. إزاي لا أصل له هو حديث صحيح كمثل؟ يقصد لا أصل له يعني إيه؟ بهذا السند، هذا السند ملفق على هذا المثل، المثل صحيح لكن بسند آخر، أما هذا السند فلا يعرف به هذا المثل، فهو لا أصل فهذا المثل لا أصل له بهذا الإسناد خاصة. يبقى كلمة لا أصل له قد تطلق ويراد بها القدح في المثل، وقد تطلق ويراد بها القدح في إيه؟ في السند. ما تستشكلش بقى لما تلاقي إمام يقول هذا على حديث الأعمال بالنية لا أصل له، ما تقولش إيه ده؟ وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم. يقول لك يا ابني افهم كلام العلماء بقى، وإيه اللي اسكت أحسن. العالم بيضعف السند ما بيضعف المتن. والعلماء كما قلنا في لقاء سابق كما ينقدون المتون ينقدون أيضا الإيه؟ الأسانيد. علماء الحديث كده، كل حاجة بيرويها الراوي إسنادا كان أو متنا تحت المجهر لازم يعرفه أهو صواب أم خطأ، بخلاف الفقهاء. الفقهاء يهمهم المتن، السند بقى صحيح مش صحيح ما يشغلهمش. لا، المحدثين لا، مش أي متن يروى بأي سند، ولا أي سند يروى بها أي متن، عندهم دقة متناهية في هذا الباب. فاهم الكلام ده؟ وهذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له عن مالك ولا عن نافع، وإنما رواه الصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأفراد، أي وقع فردا أي غريبا كما شرحنا في نخبة الفكر. قال ومن حديث مالك تفرد به أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي عن مالك عن هشيم بن أبي خازم اللي هو هشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد من غير ذكر صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مالك بيروي حديث ولكن إيه؟ بسند آخر غير السند الذي جاء به ذلك الكذاب عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى هنا مالك بيروي حديث ولا لأ؟ مالك بيروي الحديث، لكن هل بيرويه عن نافع عن ابن عمر أم بسند آخر؟ بسند إيه؟ آخر. يبقى هنا الراوي الكذاب ماذا فعل؟ هل كذب على مالك؟ الحديث يرويه مالك، إنما كذب في ذكر السند الذي ذكره مالك. فبعد أن ذكر أن مالكا يرويه وغيره أيضا يرويه عن مالك، لكنه بدلا من أن يرويه عن مالك بالسند الذي يعرف عن مالك إلى به يغير السند مالك فيرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهنا بقى مسألة مهمة جدا في العلم، دايما الراوي اللي بيلف أو بيغلط يأتي إلى أشهر أسانيد الإمام فيروي الحديث عنه بهذا الإسناد. يعني حديث زي دوت الإمام مالك بيروي إيه؟ عن هشام بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمر بن حديد عن صخر الغامدي حتى من غير ذكر صخر، يعني مرسل. هذا إسناده، وده إسناد مش مشهور، لكن الإسناد المشهور عن مالك هو نافع عن إيه؟ ابن عمر. فيجي إيه؟ يتصور الراوي إن دوت من الأحاديث التي يرويها مالك عن نافع ابن عمر كما يروي غيره من الأحاديث، وده اللي بنسميه إحنا في علم الحديث إيه؟ سلك المجرة أو سلك الجادة، وده من قرائن الخطأ عند العلماء. الراوي لما بيجي يغلط، أي واحد بيغلط، في حد بيغلط بيأتي بشيء غير معروف ولا اللي بيغلط بيأتي بالمعروف؟ يعني هقول لك، انا هضرب لك مثال حلو قوي. احنا عندنا، مش عايز اجيب مثال يعني يزعل حد، نجيب مثال قريب كده. ها عندنا بعض الاسانيد بنسميها اسانيد الدائره، بتيجي كتير. زي ايه؟ زي حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس عن رسول الله. معايا؟ ف 90% من الاحاديث اللي يرويها حماد بن سلمة يرويها عن ايه؟ عن ثابت عن انس. جه مره من المرات حماد بن سلمة روى حديث عن ثابت عن رسول الله، ده يبقى متصل ده ولا مرسل؟ مرسل. لما يجي الراوي يغلط هيعمل ايه؟ ياتي لما يرويه حماد عن ثابت عن رسول الله فيحط فيه ايه؟ انس. لكن العكس ممكن يقع. يعني هل ممكن ياتي الراوي اللي يرويه حماد عن ثابت عن عن انس فيشيل منه انس ويرويه مرسلا؟ هذا غريب، لان الدارج والاكثر ورودا هو الايه؟ ذكر انس فيه مثل هذا الاسناد، فده اللي بيحفظه، فده اللي بيرد على ذهنه. زي عمرو شعيب عن ابيه عن جد، دايما عمرو شعيب عن ابيه عن جد الاسناد ايه؟ متكرر. احيانا ياتي عمرو شعيب عن ابيه عن رسول الله مرسل. معايا؟ فلما يجي بعض الرواه يروح ايه؟ مزود جد، يبقى ده اللي ايه؟ غلط. لكن هل يتوقع ان عمرو شعيب عن ابيه عن جدي يجي واحد يروي عن عمرو شعيب عن ابيه عن رسول الله؟ صعب جدا، لان الغلط دائما بياتي بايه؟ بالاكثر ورودا، بالذي ياتي كثيرا، هو الذي يرد على ذهنك اولا. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا ما وقع، لان مالك كثيرا ما يروي عن نافع عن ابن عمر، فلما روى عن غير بغير هذا الاسناد توهم الراوي انه من روايه ايه؟ نافع عن ابن عمر، كما هو الشأن في اكثر ما يرويه مالك من الاحاديث. ودي قليله من قرائن الترجيح عند العلماء ومعرفه الصواب والخطأ، باب كبير قوي. يعبر عنه الامام الحاكم النيسابوري يقول لك سلك المجره، سلك الجاده، وبعضهم يقول ليس له نظام. فاهم الكلام ده؟ اللي يقرا كتب العلل هيلاقي العبارات ديت وكلها يعبر بها عن هذا النوع من العلل. قال وابو الاحوص اللي هو محمد بن حيان البغوي ثقه، ولا يعرف لمالك عن الواسطيين غير هذا، لان هشيم الواسطي، ومالك لم يروي عن الواسطيين الا هذا الحديث، وهو يرويه بنزول، لان هشيم من تلامذه مالك. اصلا هشيم من تلامذه ايه؟ مالك. فمالك هنا يروي عن ايه؟ تلميذي، فهو نوع نزول للامام ايه؟ مالك عليه رحمه الله. رواه عن هشيم بن بشير وهو اصغر من مالك يروي عن مالك. يبقى ده من روايه ايه؟ بيسموها ايه في العلم؟ الايه؟ الاكابر عن الاصاغر. نجد في الاسانيد، احنا قلنا من شويه روايه الاقران، صح؟ الصحابي عن الصحابي او التابعي عن التابعي، دي روايه الاقران. هناك روايه الاكابر عن الاصاغر. العاده ان الصغير هو اللي بيروي عن الكبير، لكن وجدت روايه الكبير عن الصغير، زي البخاري روى عن الترمذي، مع ان العاده ان الترمذي يروي عن ايه؟ البخاري. ووجد روايه بعض الصحابه عن التابعين، فهذا ايضا من روايه الاكابر عن الاصاغر. وروي ووجد روايه النبي عن بعض الصحابه، حد يجيب لنا مثال. حديث الجساسه بيرويه النبي عن مين؟ ها؟ تميم الدار، ده ايضا من روايه الاكابر عن الاصاغر. فاهم الكلام؟ في بقى من الحاجات اللي ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاق الراوي والادب السامع، نكته يعني او فكاهه هو ذكرها، ذكر في أمثلة التصحيف واحد، ها، جاء إلى حديث قدسي يرويه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. يعني حديث إيه؟ قدسي، جعلهم عن الله عن رجل، صحف عز وجل بقت إيه؟ عن رجل، بدل بيقول عز وجل قال عن رجل، فجعل رب العزه يروي عن ايه؟ بعض الناس. شوف ده من اقبح التصحيف. التصحيح طبعا ده يعني حدث ولا حرج. مرة واحد من المحدثين طبعا اللي كان بيقع في التصحيح أغلبهم يعني من عوام المحدثين وليس من الأئمة، قال سبحان الله سبحان الله، كثير بقليل كثير بقليل، وكزيون يعني. فقالوا له ما كثير بقليل؟ قال درهم يأكلوا ويتمتعوا، درهم يأكلوا ويتمتعوا، ده أوكازيون هذا. هو صحف قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أراها درهم يأكلوا ويتمتعوا. خطيب بغدادي عقد بابا طويلا في هذا الأمر في كتاب الجامع الأخلاق الروع أداب السامع. قال بيّنت هذا الطريق الواحد من الإسناد الصحيح والسقيم المركب عليه ليستدل بها على شواهد. الإمام أبو يعلى الخليلي جاب أمثلة أخرى في أثناء الكتاب، لكن أظن المسألة وضحت الآن، مش بالضرورة نجيب الأمثلة الأخرى عشان إيه يعني أكل العيش يحب الخفية. قال فأما الحديث الصحيح المعلول، الله إزاي يكون صحيح ومعلول؟ إحنا مش درسنا إن الحديث الصحيح سالم من العلة، فكيف يوصف الحديث بأنه صحيح وبأنه معلول؟ شيء عجيب والله، المحدثين دول تعبنا ما بيستقروا على حال أبدا، مكان يقولوا كلام ومكان يقولوا كلام تاني. ولذلك بعض الناس يقول لك المحدثين دول ما لهمش قواعد، يا ابني أنت مش فاهم، فين العقول اللي تفهم؟ عارفين فين العقول اللي تفهم ديت؟ مرة واحد سمع واحد كده بيتكلم بوهر بعلمه، فقال له يا قاموس العلم، يعني انت موسوعة علم، فبدأ يقول يا قاموس العلم، قال له يا جاموس العلم. صعيدي بقى عندنا يقولوا القفجين. فقال له فين العقول اللي تفهم؟ واحدة بواحدة. مرة كنت دخلت محل أشتري حذاء، فأنا بقيس الحذاء عشان ألبسه يعني، وجنبي واحد جاي يشتري حذاء لابنه، فالراجل يقول له ما جبتش ابنك ليه عشان يقيس؟ قال له بص يا ابني أكبر حذاء عندك هاته، يعني ابني ملوش مقياس، يعني أكبر حذاء عندك هات، ابني كده رجله زي خوف الجمل كده. فرحت أنا قايل له فين العقول اللي تفهم؟ ضحك وانبسط قوي بالكلمة، راح قالها لابنه. فأما الحديث الصحيح المعلول، إذا هو صحيح ومعلول. طب يعني صحيح ومعلول؟ يعني أن الحديث من حيث النظر إلى المتن صحيح وله إسناد صحيح، لكن له أسانيد أخرى معلولة، فهو معلول باعتبار بعض الأسانيد، لكن له أسانيد أخرى يصح بها، فهو صحيح باعتبار الأسانيد الصحيحة، معلول بتلك الأسانيد الأخرى المعلولة. فهل تقدح هذه الأسانيد معلولة في صحة الحديث؟ لا، يعني حديث روي بعشر أسانيد، خمسة صحيحة وخمسة معلولة، يبقى الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. فإذا نظرنا إلى الحديث باعتبار الروايات المعلولة فهو معلول بهذه الروايات، لكن المتن صحيح باعتبار الأسانيد الصحيحة. فهم؟ قال فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها طبعا، فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلا، مرسل يعني غير متصل، وينفرد به ثقة مسندة، أي متصلا، فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال. زي ما قلنا حديث اختلف في وصله وإرساله، الذي أرسل جاء بالحديث مرسلا، والذي وصل أصاب. طبعا مش معناها أن كل ما اختلف في وصله وإرساله يكون صوابا فيه الوصل والإرسال، لا، لكن هو بيتكلم هنا عن صورة ما إذا الذي وصل أصاب والذي أرسل أيضا أصاب، كأن الراوي روى الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا، فمهما رويت الحديث مرسلا أو موصولا فقد أصبت، لأن الراوي نفسه الشيخ نفسه روى الحديث في مجلسين، في مجلس وصل وفي مجلس أرسل، فأنت مصيب على أي وجه. لكن مش كل الأحاديث كده، مش كل ما تلاقي الحديث اختلف في وصله وإرساله يكون الصواب فيه الوصل والإرسال، فأحيانا يكون الصواب فيه الإرسال وأحيانا يكون الصواب فيه الإيه؟ الوصل. مثاله حديث رواه أصحاب مالك، يعني تلامذة مالك، كلهم في الموطأ. إذن هذا من مما رواه الإمام مالك في الإيه؟ في الموطأ، وهذا يعتبر إيه؟ من الصحيح، لأن ما دام أنه أصحاب مالك الذين رووا عنه الموطأ اتفقوا على رواية الحديث عن مالك في الموطأ، فهذا هو من صحيح حديث مالك. فمهما وقعت الرواية الأخرى خالفت تلك الرواية في غير الموطأ، فالعبرة بما في إيه؟ الموطأ، هذا أصل. اللهم إلا أن يصح الحديث باعتبارات أخرى. مثال حديث رواه أصحاب مالك كلهم في الموطأ عن مالك، قال بلغنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. الحديث دوت بنسميه ايه؟ ها؟ عندنا مالك عن أبي هريرة. مالك لو رواه عن النبي هيبقى ايه؟ معضل، صح الكلام؟ لان هيكون بينه وبين رسول الله على الاقل ايه؟ اثنين. لكن ما دام قال بلغنا عن أبي هريرة يبقى دوت بنسميه ايه؟ منقطع. واضح؟ اذا كلمة بلغنا من العبارات التي تدل على الانقطاع وعدم الاتصال، كما لو قال حدثت او اخبرت او انبئت، لان هذه العبارات كلها تدل على ان هناك ايه؟ مخبر او منبئ او محدث حدثه ولم يذكر في الاسناد. اذا الصيغ التي يروي بها الراوي الحديث تنقسم الى ثلاثة اقسام. هناك صيغ صريحة في عدم السماع، يعني صريحة في الانقطاع وعدم الاتصال، زي بلغنا اللي هي هنا ديت، زي حدثنا او اخبرنا او انبئنا، كل هذه الصيغ تدل ان في ايه؟ في رجل سقط من الاسناد، صح الكلام؟ النوع الثاني صيغ صريحة في الاتصال، صريحة في الايه؟ زي حدثنا اخبرنا سمعت، دي واضحة الدلالة في أن الراوي سمع الحديث من شيخ. النوع الثالث صيغ تحتمل الاتصال وعدم الاتصال، ليست صريحة لا في الاتصال ولا صريحة في الايه؟ في عدم الاتصال، زي ايه؟ عن فلان عن فلان، عندي ممكن يكون سمع وممكن ما يكونش ايه؟ سمع. قال فلان، ذكر فلان، حكى فلان، أن فلانا قال، كل هذه العبارات تحتمل السماع وعدم الإيه؟ السماع، تحتمل الاتصال وعدم الإيه؟ الاتصال. إلا أن العلماء إذا صدرت تلك الألفاظ المحتملة ممن لم يعرف بالتدليس فيقبلونها من حيث الأصل، أما إذا كان معروفا بالتدليس فيتوقفون في الحكم بالاتصال حتى يتبين الاتصال برواية أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه الرواية التي بين أيدينا من قبيل المنقطع الذي لم يتصل إسناده، صح؟ لكن هيجيب بقى إيه؟ رواية أخرى. قال: ورواه إبراهيم ابن طهمان الخراساني والنعمان ابن عبد السلام الأصبهاني عن مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرواية ديت بينت من بين مالك وأبي هريرة، اللي هو محمد بن عجلان عن ايه؟ عن ابيه. وبينت ان الواسطة بين مالك وابي هريرة رجل ام اثنان؟ اثنان. اذا نرجع نقول ان رواية مالك عن ابي هريرة في هذا الحديث تحديدا من قبيل ايه؟ المعضل. اذا قد تكون رواية منقطعة من حيث الاصل، لكن بتبيين رواية اخرى يتبين انها من قبيل المعضل، لانه ثبت بالرواية الاخرى ان الساقط اثنان وليس واحد. حدثناه الحسين بن حلبس حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد. قال الخليلي اللي هو هيتكلم عن ايه؟ عبد الله بن محمد بن زياد البغدادي هذا، وهو ثقة حافظ فقيه، اخذ العلم عن اسماعيل بن يحيى المزني وغيره من اصحاب الشافعي، وكان الدارقطني يفتخر به. اذا الفقرة ديت متعلقة بمن؟ بعبد الله محمد بن زياد النيسابوري، كأنها جملة اعتراضية يعني. ثم أخذ يكمل الإسناد، حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا أبي، أحمد بن حفص بن غياس يعني، أبوه هو حفص بن غياس، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا مالك عن ابن عجلان. ماشي. حا، عارف حا هديت؟ ناس يقول لك حا، حاضر رجل مش ايه، مش مجود. المجود يقول ايه؟ ها. عندنا في الريف ها الفلاح البسيط يعني يركب الحمار الجحش ها، يروح ايه بعد ما يركبه يضربه كده بالعصا يقول له ها ها، يعني انطلق يعني، ما يقولش ها. في المدينه يقولوا ها، يعني حتى البسيط الريفي دوت مجود ويخرج الألفاظ والحروف من مخارجها الصحيحة. معايا؟ ها هنا بمعنى ايه؟ تحويل. يعني كأنه بيقول ايه؟ انا هذا الحديث ذكرت لك اسناده وسأسوق لك اسنادا اخر. سأسوق لك ايه؟ اسنادا ايه؟ اخر. فيذكر بينهما ها ليميز بين بداية كل سند عن الاخر. ثم قال وحدثنا محمد بن علي بن عمر والقاسم بن علقمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم اللي هو أبي حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا النعمان بن عبد السلام، حدثنا مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو في الأول قال إن الحديث رواه عن مالك اثنين، إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام، ثم أخذ يذكر إسناده إلى كل منهما. معايا؟ يقول فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه، وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت. إذن هو كان معلولا باعتبار النظر إلى رواية إيه؟ معينة، لكن صار صحيحا بتبيين رواية إيه؟ أخرى. إذن مفيش تعارض، ما دام أن حكم الصحة متعلق برواية وحكم العلة متعلق برواية أخرى فمفيش هنا إيه؟ تعارض. إمتى يكون التعارض؟ لو أنه وصف رواية واحدة بأنها صحيحة ومعلولة، لكن هو إذا نظرت إلى الحديث بالرواية الأولى فهي معلولة لأنها من المعضل أو منقطع، أما إذا نظرت إلى الحديث باعتبار الروايات الأخرى المتصلة يتبين لك أنه حديث إيه؟ صحيح. قال وكان مالك، هنا بقى مهمة جدا مناهج الأئمة، مش امبارح تقول لازم تفهم مناهج الأئمة، هذا منهج من مناهج الأئمة. قال وكان مالك رحمه الله يرسل أحاديث لا يبين إسنادها، وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد. كان مالك أحيانا يختصر الإسناد، هو نفسه يختصر الإيه؟ الإسناد، إما لأنه لم ينشط إلى ذكر الإسناد، لأن مالك إمام محدث وفي نفس الوقت إيه؟ فقيه. الفقيه أحيانا يسأل عن مسألة إيه؟ في الفقه، فيريد أن يستدل بدليل من السنة لهذه المسألة فلا يحتاج إلى ذكر الإيه؟ السند. بخلاف إذا جلس في مجلس السماع وعقد مجلس التحديث فإنه يذكر الإسناد والإيه؟ والمتن. فقد يكون بعض الناس يسأل مالكا عن مسألة الفقهية فيجيبه بما يعرف من الحديث فيختصر الإسناد، فيأتي هذا المستفتي فيروي الحديث عن مالك بالإسناد المختصر، ويأتي آخر سمع الحديث من مالك في مجلس من مجالس التحديث فيذكر الإسناد كاملا، فهل هذا يعد تعارضا؟ لا. إذن أحيانا الإرسال وكذلك التدليس لا يقع بقصد إيهام السقط في الإسناد أو بقصد الإسقاط، وإنما للموقف الذي سئل فيه الإمام عن الحديث. فقد يكون مثلا لم ينشط لغرض من الأغراض كما قلت، هو بيسأل مسألة فقهية، فلو أفته بدون أن يذكر الدليل لما لزمه أن يذكر الدليل، فإذا ذكر الدليل مكتفيا بالمتن أو ببعض السند والمتن فهذا أمر داخل في الجائز، وليس بالضرورة أن يذكر المفتي كل أدلته التي يعتقدها في مسألة من المسائل في كل موضع يسأل فيه عن تلك المسألة. فدي من الأسباب التي بسببها وجدنا عند الإمام مالك أحيانا اختصار لبعض أسانيد الأحاديث. فإذا وجدت مالكا روى الحديث مرة موصولا ومرة مرسلا فلا تعد ذلك تعارضا ولا تناقضا ولا اختلافا، وإنما هذا من مالك بنفسه، كان طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا. اللهم إلا أن يقول العلماء إن هذا ليس من مالك، إنما الراوي عنه هو الذي غلط، فالمالك إنما روى الحديث بلاغا أو مرسلا أو منقطعا، ثم جاء من روى الحديث عنه فأخطأ حيث وصل الحديث بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا، كل حديث له فقه وله نقده وله اعتبارات يعتبرها العلماء، لكن هنا استفدنا قاعدة عامة معرفتنا بمنهج الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في رواية الأحاديث. ماشي. رضا قوي، احنا ممكن نخلص النهارده بقى. ومثله ايضا هيجيب حديث ثاني، جزاه الله خير الامام، يعني ما بيحب يزعل حد، يعني حديث رواه ابو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيبان وهو ثقة امام، عن مالك عن الزهري عن سعيد اللي هو سعيد ابن من المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ده إسناد إيه؟ متصل، صح الكلام؟ مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وكلهما من التابعين، عن أبي هريرة وكلهما أخذ عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث هنا إسناد صحيح، صح الكلام؟ قال لك إيه؟ فهذا مما ينفرد به أبو عاصم اللي هو إيه؟ الضحاك بن مخلد، مع أنه ثقة، خدت بالك؟ فهذا مما ينفرد به أبو عاصم مسندا مجودا. مسند يعني إيه؟ مسند حقيقي في نخبة الفكر أنه يطلق على المتصل المرفوع، المتصل المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون إيه؟ موقوفا. هذا هو الأشهر في تعريف الإيه؟ المسند. وهذا فعلا متصل ومضاف إلى النبي ولا لا؟ لكن هناك من أهل العلم من يطلق المسند على المتصل ولو لم يكن مرفوعا، وهناك من يطلق المسند على المرفوع ولو لم يكن متصلا. يبقى عندنا ثلاث أقوال، لكن الأشهر القول الأول هو الذي جمع بين الوصفين، وصف الاتصال ووصف الإيه؟ الرفع والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال السيوطي: والمسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي. جاب الثلاث أقوال في بيت واحد، ريحك هم. ماشي. وهذا مما يمتاز به السيوطي، يعني بالمعاني اللي ممكن تقولها في 10 أبيات تجيبها لك في بيت واحد، بس مين اللي يفهم؟ قال: فهذا مما ينفرد به أبو عاصم مسندا مجودا. يعني مجودا، احنا لما هندرس التدليس هنعرف ان في التدليس اسمه حاجة اسمها تدليس التسوية، وهو ان يحذف الراوي من فوق شيخه من الاسناد. ماشي. هذا النوع يسمى ايضا تجويد فلان، علماء يقولون جوده فلان اي اسقط من فيه من الاجواد، ها، وأظهر الإسناد، وكما أنه من رواية الإيه؟ ثقة عن ثقة، بينما هو أسقط من الوسط بعض الضعفاء. هذا من بعض معاني التجويد، لكن جوده هنا أو مجودا هنا بمعنى إيه؟ أي متصلا واضحا بينا. ماشي. إذن التجويد هو أن تذكر في الإسناد الزيادات التي تفضي إلى الحكم على حديث الصحة، بينما هو في الواقع قد لا يكون صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ يعني حديث مرسل لما يجي واحد يروي موصول يبقى ده جوده، لانه زاد فيه ما يجعله جيدا. فهم؟ زاد فيه ايه؟ ما يجعله جيدا، لان المرسل جيد ليس بجيد، فاذا اتصل صار جيدا. فهنا هذا الاتصال قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فقولهم جوده فلان لا يعني أنه صحيح ولا أنه جيد بمعنى أنه صحيح، وإنما جوده أي أظهر وكأنه أظهره وكأنه جيد، وقد يكون مخطئا فيما أظهره وفيما زاده في الإسناد مما أوهم جودة الإسناد. معايا؟ قول ثاني. المسند جيد ولا مش جيد؟ لكن الراوي الذي أسند الحديث قد يكون أصاب في هذا الذي زاده في الإسناد وقد أخطأ، فإذا أصاب فهو فإذا وصفت الإسناد بأنه جيد فهو جيد من حيث أنك زدت فيه ما يجعله جيدا لأنه جيد، وقد يخطئ. فإذا أخطأ ووصفته بأنه جيد أي زاد الراوي في أشياء أوهمت أنه جيد. معايا؟ إذن قول المحدثين فلان جوده فلان لا يعني أنه صحيح ولا أنه جيد، قد يكون يقصدون جوده من حيث الظاهر لا أنه جيد في حقيقة الأمر. معايا؟ قال والباقون رووه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلا، أي من غير ذكر إيه؟ أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة. قال وتابع على ذلك أبا عاصم، يعني أبو عاصم هو الذي رواه إيه؟ مسندا مجودا بذكر من؟ أبي هريرة. عايز يقول لك إن أبو عاصم لم ينفرد بزيادة أبي هريرة. قال تابع على ذلك أبا عاصم عبد الملك ابن الماجشون ويحيى ابن أبي قتيلة من أهل مصر وليس بذاك، يعني ابن أبي قتيلة هذا ضعيف. وقال أهل البصرة لأبي عاصم خالفك أصحاب مالك في هذا، يعني أصحاب مالك يروونه عن الزهري مرسلا وأنت ترويه موصولا. فقال حدثنا به مالك بمكة وأبو جعفر المنصور بها، هاتوا من سمع معي، هاتوا من سمع إيه معي، عايز يقول يعني أنا لم أنفرد به. هناك من مالك نفسه مرة رواه مرسلا ومرة رواه إيه موصولا، كأنه يقول يعني كأن مالك نشط مرة فرواه موصولا وقصر مرة فرواه إيه مرسلا. ورواه معمر ابن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي، يبقى غير حط صحابي مكان إيه صحابي. مالك بيروي عن الزهري بذكر من؟ أبي هريرة، فيما يروي عنه أبو عاصم الشيباني، بينما معمر بدلا من أن يذكر أبا هريرة ذكر من؟ جابر. قال وهو المحفوظ المخرف في صحيح البخاري. بس الصواب أن مالكا يروي عن الزهري مرسلا بدون ذكر إيه؟ أبي هريرة. أما الزهري فيرويه عنه غير مالك وهو معمر بن راشد ولكن بذكر جابر بدلا من أبي هريرة، فهذا صحيح. فالحديث نفسه كمثل صحيح، لكن العلماء هنا بيناقشوا قضية إيه؟ إسناد. هل مالك رواه عن الزهري موصول أم مرسل؟ وتبين أن الصواب إيه؟ أن رواية مالك لهذا الحديث عن الزهري من قبيل الإيه؟ المرسل، وأن من رواه عن مالك موصولا بذكر أبي هريرة غلط. لكن الحديث نفسه عن الزهري ثابت عن رسول الله ولكن بذكر جابر بدلا من أبي هريرة. شوف الدقة المتناهية، عمالين يشتغلوا في الإسناد، المتن مفروغ منه. قال إيه؟ وهو المحفوظ المخرج في صحيح البخاري وغيره، بينت هذا ليستدل به على أمثاله، يعني أن الحديث صحيح لكن من حديث جابر وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنهما جميعا. كفايه عليكم كده النهارده عشان الشحنه زادت، يعني ممكن يحصل انفجار ولا حاجه في ضغط الدم. ها اظن يعني الجرعه دي كفايه. نشوف الاسئله فرصه، يعني ناتي على عدد اكثر من الاسئله ان شاء الله. بيقول هنا ايه سين سؤال، هل قولهم متفق عليه يدخل فيه البخاري ومسلم واحمد؟ عند الإمام المجد بن تيمية في كتاب المنتقى اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوتار، إذا قال متفق عليه يقصد إيه؟ البخاري ومسلم وأحمد، فهذا اصطلاح خاص بهذا الكتاب، لكن الأصل أن المتفق عليه هو البخاري ومسلم فقط. بما تنصح من كتب في بداية علم المصطلح حيثما ينسى لكثير الحضور فيحتاج إلى شروح مبسطة متدرجة لهذا العلم نفعكم الله. والله العلم دوت يعني الكتب فيه كثيرة جدا. عندك نزهة النظر النخبة الفكر مشروحة أكثر من شرح، وعندك أيضا نزهة النظر اللي هي أصلها مشروحة أيضا، وعندك في كتب كثيرة، في عندك تقريب علم الحديث، وعندك لغة المحدث. جزاك الله خيرا. واضح؟ فهذه الكتب كلها في الديباجة في علم الحديث كتاب مختصر، يعني الكتب كثيرة جدا. لعلنا يعني إن شاء الله تعالى نبقى نكتب ورقة بهذه الأشياء اللي ينتفع بها الإخوة. واحد يقول لماذا لم يذكر الإمام مالك من رواه عنه بدلا من أن يقول بلاغا؟ ما احنا شرحنا. يعني أنا النهاردة لما أقول لك مثلا تسألني عن مسألة فقهية أقول لك قال رسول الله كذا، مش بالضرورة أذكر لك السند، لأننا في معرض الفتوى وليس في معرض الرواية. فاهم الكلام؟ واحد يتكلم عن تقوية المرسل بالمرسل، هيجي أنت مستعجل ليه؟ لما في نزهة النظر. أذن؟ تفضل. يا رب يا سيدي.
الله أكبر. صدق الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد
يصف الإمام ابن حجر راويا في التقريب بأنه صدوق، والصدوق طبعا أقل من إيه؟ الثقة. ثم في كتاب آخر يحكم على حديث فيه هذا الراوي فيقول إسناده ثقات، فهل بينهما فرق؟ مفيش تعارض أصلا، لأن الحكم في على الفرد يختلف عن الحكم مع المجموع. احنا قلنا من شوية مثال، لو أنك مثلا عندك الطلبة نجحوا كلهم معايا، وواحد جاب جيد، واحد جايب جيد جدا، واحد جايب امتياز، واحد جايب مقبول، فبنقول ايه؟ الطلبة كلهم نجحوا، فده حكم ايه؟ يشمل الجميع. كذلك عندنا السند فيه ثقة وثقة وثقة وصدوق، فرجال وثقات، يعني هم القوم اللي يشقى ايه؟ جليسهم. مش لازم بقى، لان الثقة حتى الصدوق هو مرتبة من مراتب الايه؟ الثقات. فهنا يقصد به الاجمال، اي كلهم من جملة الثقات باختلاف مراتبهم. معايا؟ في عصرنا هذا لم تعرف الأحاديث المقبولة كلها من الكتب، موجودة، بس طالب العلم هو اللي يفهم كيف يبحث عن هذه الأحاديث ويعرف مواضعها. واحد في موسوعة جمعت، هناك جهود طيبة من بعض الباحثين في عمل موسوعات تجمع الأحكام على الأحاديث، خير. لكن عامة أي باحث عنده قليل من ملكة البحث يستطيع أن يقف على أحكام العلماء على كل حديث من الأحاديث، مع قليل من العلم والدراية بمناهج العلماء تستطيع أن تعرف هذا. ما أفضل طبعة من كتاب الإرشاد الخليلي؟ هو له طبعتان، طبعة دار الرشد ثلاث مجلدات، وطبعت دار الجنان دي في مصر في مجلد واحد وهي أصح، لأن طبعت دار الرشد فيها أخطاء كثيرة. طبعت مازن السرساوي للضعفاء العقيل هي أفضل طبعة حتى الآن، والله أعلم. من أراد أن يحفظ الأحاديث فبماذا يبدأ؟ عليك بمختصر البخاري ومختصر مسلم، ثم بعد ذلك تدرج إن شاء الله. ما معنى الموطأ؟ الموطأ ده كتاب ألفه الإمام مالك اسمه الموطأ، جمع فيه الأحاديث. قيل إنه سمي الموطأ لأنه أراد أن يوطئه للناس، أي يمهده للناس. معايا؟ ما الفرق بين المرسل والمنقطع والموضع؟ حقيقي في نزهة النظر هل معنى كلامك أن أبا عاصم أخطأ في رواية الحديث عن أبي هريرة؟ وإذا أخطأ لماذا لا تكون طريق أخرى للحديث ولا تعارض؟ ما هنا قلنا ايه؟ قلنا قبل كده ايه؟ مش كل اختلاف على مالك يبقى المشكله في مالك، انه مره روى كده ومره روى كده، لا، قد يكون ايه؟ الراوي عنه اللي غلط، العلماء غلطوه، والعلماء دول قليلين ولا ايه؟ كيف عرف العلماء ان هذا اخطا وهذا لم يخطئ؟ دي بقى مش هينفع النهارده. احنا النهارده الدرس الكام؟ رقم كام؟ 2. طب ان شاء الله في وقت الدرس رقم 2000 هتفهمه ان شاء الله. ان شاء الله، لا، في امل، في امل. رجعنا في الله كبير يعني. وطبعا كل مسألة من المسألة دي عشان نقف ندقق فيها عايزة محاضرات، عشان الحديث ده أقول لك ليه العلماء قبلوا هذا ولم يقبلوا هذا ورجحوا هذا ولم يرجح هذا، عايزة محاضرات كل حديث على حدة، ومع ذلك مش هتفهمه برضه. ليه؟ لأن احنا النهارده بنأسس لسه تحت الأرض، لسه بنحفر تحت الأرض. لما تأسس صح بعد كده مش هتسألني انت نفسك السؤال ده، انت هتفهمه يا طايرة. ليه؟ لانك انت تأسست صح. معايا؟ ما معنى اسناده قوي واسناده جيد؟ هذه مراتب قريبة من الحسن والصحيح. بعض العلماء يقول، قال الذهبي في أبي إسحاق السبيعي لم يختلط ولكن ساء حفظه. الاختلاط هو أن يأتي في آخر زمانه فيختل عقله لكبر سني، مش كده ولا إيه؟ فينسى أحاديث. وطبعا إحنا مش محتاجين الكبر عشان يختل عقلنا، يعني إحنا بيختل عقلنا من الصغر. يعني المتنبي لما قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبل لك يسأمي، يعني الرجل بيتكلم بعد 80 سنة بدأ إيه؟ يتعب. إحنا ممكن نقول إيه؟ سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 30 حولا لا أبل لك يسأمي، كفاية علينا 30. الرجل بعد 80 سنة بدأ يتعب، إحنا بعد 30 خلاص جبنا زيت. عارف جبنا زيت يعني إيه؟ يعني العربية خلاص بقت تشحر، بتجيب زيت، يعني فوتنا يعني. فالشاهد من الكلام، عادة من كبر سنه يختلط، يعني صار خلاص ينسى كل، يجيله الزهايمر. معايا؟ فالإمام الذهبي يقول إن أبو إسحاق السبيعي بعض العلماء قال إنه اختلط، فبيرد عليه الإمام الذهبي يقول لا ما اختلطش، وإنما ساء حفظه قليلا. ورجل كبير سنه، منهم من يختلط ومنهم من لا يختلط، ولكن حتى الذي لم يختلط قد يضعف حفظه عن وقت حفظه لما كان شابا، مش كده ولا ايه؟ فهذا غير الاختلاط، ان يختل عقله ينسى كل شيء، يجيله زهايمر. اما الذي يضعف حفظه نسبيا فهذا امر طبيعي لكبر السن. هل الدارقطني من المتساهلين؟ لا، بل هو من المعتدلين. كيف يصف ابن حجر العسقلاني في التقريب راويا بانه ثقه او صدوق وليس للراوي الا حديث او حديثين؟ هو ابن حجر بس اللي بيعمل كده؟ طب ما الامام ابن معين بيعمل كده والامام النسائي بيعمل كده معايا؟ كما يقول الشيخ المعلم اليماني ان قول العلماء في هؤلاء الرواة المقلين بانه ثقة او صدوق يقصدون ان هذا القدر القليل الذي رواه نظر فيه العلماء فوجدوه مستقيما موافقا لاحاديث الثقات له من الشواهد والمتابعات ما له، فقالوا ان الراوي صدوق او ان الراوي ثقة بناء على ايه؟ ان حديثه ذلك الذي رواه يدل على انه لم يخطئ. زي الامام ابو حاتم الرازي سئل مرة عن احمد ابن بحر العسكري فقال لا اعرفه وحديثه صحيح. الله، ازاي لا تعرفه حديث صحيح؟ هو لا يعرفه كراوي لكن الحديث نفسه الذي رواه له شواهد تدل على صحة ايه معناه، فلأجل هذا قال انه ايه صحيح. وزي السائب ابن حبيش روى حديث واحد اللي هو حديث ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وليس له الا هذا الحديث الواحد، ومع ذلك امام النسائي قال هو صدوق. فمعناه ايه؟ ان امام النسائي نظر الى هذا المتن فوجده مستقيما له من الشواهد ما له ومن الاصول التي تدعمه وتقويه ما له فقال صدوق، يعني ان هذا الراوي نعم لم يروي الا حديثا واحدا لكنه حديث مستقيم يستحق ان يكون راويه صدوقا. ده برضه محتاج تفصيل اكثر. هل الافضل حفظ مختصر الالباني على صحيح البخاري ام مختصر الزبيدي؟ طبعا مختصر الشيخ الالباني رحمه الله عليه ادق من الناحيه العلميه، ادق من الناحيه الايه العلميه، لكنه لا يصلح للحفظ انما يصلح للبحث. الباحث المتوسع يريد ان يجمع الفاظ الحديث في موضوع واحد فيجد ايه الالباني قد جمع له ذلك في موضع واحد، لكن كحفظ لا. ليه؟ لانه الشيخ الالباني يجمع الالفاظ ويجعلها في اثناء الايه الروايات، وربما ياتي بلفظ الحديث روي بلفظين ياتي باللفظين، واحيانا يدمج لفظا في خلال لفظ او روايه في خلال الروايه، وهذه الطريقه لا تنفع في الحفظ انما تنفع للباحث المتوسع الذي يريد ان يقف على الالفاظ كلها في مشكال واحد مجتمعه. فكتاب الشيخ الالباني رحمه الله عليه عمل هذا الكتاب للباحثين وليس للطلبه المبتدئين، بخلاف الزبيدي فهو يصلح للحفظ بطبيعه الحال. معايا؟ وانا الان بصدد عمل مختصر لصحيح البخاري اجمع فيه بين الحسنيين، يكون طريقه الشيخ الالباني وطريقه الايه الزبيدي، بحيث ان تكون جامعه ايضا لهذه الالفاظ والروايات وفي الوقت نفسه بطريقه تصلح للحفظ واسهل على الطالب في الحفظ، وقريبا ان شاء الله تعالى تجدون هذا الكتاب. الشرط الخامس من شروط المتواتر إفادة العلم. واحد مش قادر يفهمه، احنا قلنا المتواتر ما يرويه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد، وأن يكون المستند وإخباري من الإيه؟ الحس. هذه الأمور إذا اجتمعت وأفاد الحديث العلم، العلم اليقين اللي احنا بنقول العلم البدهي، تفهم يعني علم بدهي؟ يعني أنت أول ما تسمع الخبر ده وتصدقه ما تحتاجش إيه؟ انك تبحث، صار شيء يعني يدفعك الى التصديق به دفعا من غير ان تبحث. ده هو العلم اليقيني، ده هو العلم الايه اليقيني. اما العلم النظري محتاج ادله، محتاج براهين، محتاج بحث تفتيش عشان تثبته. فالمتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني البدهي، فاذا ثبت ذلك فكان يكون الحديث حينئذ متواترا. مخرج الحديث، قلنا مخرج الحديث هو الراوي الذي يدور عليه الإسناد، زي الزهري مالك بيرويه عن الزهري معمر بيروي عن الزهري، كلهم بيروي عن ايه الزهري، بس الزهري دوت ايه من عنده خرج الحديث. يبقى الراوي الذي يدور عليه الاسانيد هو مخرج الايه الحديث. هل معنى قوله مجودا ان الامام يطعن في الحديث؟ لا، مجودا اي ان الراوي زاد في الاسناد ما يجعل الحديث جيدا. لكن هل ما زاده هذا الراوي اصاب فيه ام اخطا؟ فان اصاب فيه يكون جيدا ومجودا، اما اذا اخطا فيكون مجودا من حيث الظاهر لكن في حقيقه الامر ايه ليس جيدا. كما نقول ايه، هذا اسناد صحيح لكنه معلول، يعني ايه من حيث الظاهر صحيح ولكن تبين لنا انه ايه خطا من الراوي، فهذه الصحه التي اوهمتها تلك الروايه ليست صوابا. هل يختلف ابن حجر حكمه في التقريب وفي فتح الباري؟ انا طبعا جمعت اقوال ابن حجر في فتح الباري وفي غير فتح الباري من كتبه وقارنتها بما في التقريب، وطبع هذا في كتاب اسمه تذهيب تقريب التهذيب 6 مجلدات. قال لما اجد تعارضا بين اقوال ابن حجر التي في التقريب واقواله الاخرى التي في غير التقريب، قد تكون الالفاظ مختلفة لكن بمعرفتك بمنهج ابن حجر تستطيع ان توفق بين العبارتين وان تحمل العبارتين على معنى يتفقان عليه. المهم ان احنا نكون عندنا معرفة بمناهج العلماء عشان نفهم كلامهم معايا. زي ما اخونا السائل قال ايه، هنا قال ثقات وهنا قال ايه صدوق، عرفنا انه مش تعارض لان هذا هنا يحكم على مجموعة من الرواة منهم ثقات ومنهم اهل صدق، فقال في الجميع هم ثقات من باب الاجمال معايا. كما تقول مثلا في جماعة من الرواة بعضهم ضعيف وبعضهم كذاب، تقول هذا اسناد فيه ضعفاء، ضعفاء باختلاف مراتبهم بقى، مش لازم اقول فلان وفلان ضعيف وفلان وفلان كذاب، مش بالضروره. الاحكام الاجماليه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاحكام الايه التفصيليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.